السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في هذا البرنامج الذي نطل عليكم منه كل شهر لكشف كثير من الجوانب تجاه قضية ملحة من قضايانا التي لا تنتهي. أيها الكرام، في العام المنصرم أطلقت المملكة العربية السعودية أكبر حملة للابتعاث الدراسي لمواصلة التعليم الجامعي والعالي خارج البلاد، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وجهة ما يزيد على نصف المبتعثين الذين وصل عددهم حتى الآن إلى ما يزيد عن 40,000. وأحدث هذا القرار الاستراتيجي جلبة فكرية بين مؤيد ومعارض شهدتها صفحات الجرائد والوسائل الإعلامية بنطاقها الواسع، إذ يتساءل كثيرون: أليس من الأولى استثمار العوائد وتكلفة نفقات الابتعاث لتطوير التعليم والجامعات والبحث العلمي والتقني في البلاد؟ أليست جامعاتنا أولى بهذه المخصصات الطائلة من جامعات بلاد العم سام وغيرهم؟ وهل حسبنا العواقب الاجتماعية والفكرية والسياسية من ابتعاث هذا العدد الهائل من الطلاب الذين قد يستغلون لتحقيق أهداف لا تشملها تلك التي أرسلوا من أجلها؟ في حين يجيب كثيرون كذلك أن النتائج الإيجابية لهذا القرار لا تكاد تحصر، فليس أولها الانتعاش الثقافي والعلمي والحركة البحثية، ولا أوسطها التحرك الاقتصادي والتجاري، ولا آخرها الإشراق العلمي وإظهار الوجه الجميل الذي شوهته وسائل الإعلام لفترة من الزمن. يقول أحد الكتاب في صحيفة الرياض: أعتقد أنه لا يوجد مبرر منطقي ولا عقلاني بعد تلك التجربة الثرية، مشيرا إلى تجربة الابتعاث السابقة القديمة، أن نفتح الباب بهذه الضخامة وبهذه السرعة لابتعاث شباب غض تخرج للتو من المرحلة الثانوية. في حين يقول آخر في الطرف الآخر في صحيفة أخرى: إن هذا المأزق لا يجب أن يحرمنا من المضي في سياسة الابتعاث. وبين هذا وهذا أخذ القول والجدل يطول، مما حدا بنا إلى وضع قضية الابتعاث فوق طاولة كواشف لنستجلي الأمر في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك
حياك الله
المشاهدين.
يعني حلقة شهرية من كواشف،
الله يحفظك وراك.
مشاهدين الكرام، يسرنا أيضا أن تشاركونا في هذه الليلة عبر الهواتف والأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا. شيخ وليد، هل أنت ضد الابتعاث كفكرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فأحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله جل شأنه أن يديم علينا فضله وستره. ثم أشكر قناة المجد، هذه القناة الرائدة التي تقوم بواجبها تجاه مشاهديها، فأسأل الله تعالى أن يسددهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يفتح لهم سبل الخير حيثما كانوا. ثم أشكرك على هذه المقدمة الرائعة، وأقول لك أنني أستطيع أن أجيبك بجواب سياسي ماكر، أنا لست مع ولا ضد.
كيف؟
قضية الابتعاث يا أخي الكريم هي قضية وسيلة من وسائل تحصيل العلم، والعلم كلنا معه، العلم الشرعي، العلم التجريبي، العلم الإنساني، كلنا معه. فلولا نفر، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. نحن أمة سيطر على الاستعمار العسكري سنين، فخرج الاستعمار العسكري فحل معه الاستعمار الفكري وما زال، والأمة معطاء ولود ولله الحمد والمنة، ونحن الأمة الوحيدة التي تحترم العلم وتقدر العلم وتعرف توظف العلم مع محافظتها على دينها، لأن دينها لا يعترض مع العلم، لأن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي العلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم لهم معجزات، فكانت معجزاتهم ترى بالعين البصرية: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشراح: كيف ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى بالعين؟ قالوا: لأنها ترى بالبصيرة، والبصيرة لا تنقطع، فكل من عنده بصيرة يرى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الكريم. بل لو لم يأتي قرآننا بذكر معجزة موسى وعيسى وصالح وعاد لما صدقنا لما صدقنا. فقرآننا هو الذي أثبت معجزات الأنبياء
السابقين صحيح.
ومعجزتنا خالدة وهي العلم، يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات في جميع الفنون. نحن نحتاج إلى المفتي، ونحتاج إلى القاضي، ونحتاج إلى المفكر، ونحتاج إلى المرشد، ونحتاج إلى الداعية، ونحتاج إلى الطبيب، ونحتاج إلى المهندس، ونحتاج إلى الزراعي، ونحتاج إلى اللغوي. هذا احتياج تام لا يمكن أن ننكره، هذا أصل لا يمكن أن نماري فيه.
أنا سألتك بهذا السؤال لأن منطلق يعني كثير من الناس يقولون أنتم دائما أيها الإسلاميون تقفون ضد كل فكرة جديدة، كل تطوير، كل تحديث.
جميل.
بل إن ارتبط يعني حتى في كتاب محمد حسين حصوننا مهددة من الداخل أو من داخلها، يقول يعني أنه ارتبط في ذهن الإسلاميين أن التطوير والتحديث والتغريب وجهان لعملة واحدة.
هذا طبعا خلل في الفهم إذا كان ارتبط عند الإسلاميين. أنا أقول هذا ليس بصحيح، نحن أمة التجديد.
لكن الواقع
الواقع نعم. أنا أقول لك أن يعني ما كتبه بعضهم يلمز ما تسميهم بالإسلاميين، ولا أحب هذه التسمية هنا، أن يلمزهم بأن عندهم سياسة اللاءات. نحن ليس عندنا سياسة اللاءات، حنا عندنا ترشيد اللاءات. فرق بين أنا أفتح الباب على مصراعيه فتئن بعد ذلك وطني وديني من آثار هذا الفتح، وفرق بين أني أنا أرشد. الآن هو هذا الذي يريد أن يتهم أي من يريد أن يعتز بدينه وأمته ووطنه، لو أراد أن يسقي مزرعته حديقته أتظن أنه يفتح الصنبور على مصرعيه ولا يفتحه بدرجات حتى لا يهلك الحرث والنسل، حتى لا يهلك هذا الزرع الذي بين يديه. نحن نقول في قضية الابتعاث نحن مع العلم، وحيثما وجد العلم نحن نبحث عنه. فالمؤمن له ضالة وهي الحكمة، يبحث عنها حيثما وجدها فهو أولى بها، وطلب العلم واجب على كل مسلم. ولتعلم أن العلوم التجريبية أن حكمها في الشريعة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فلا يمكن أن أحد يفهم الشريعة ويقول أن تعلم الطب ليس بواجب، ما يمكن أن يقول هذا أحد، أو أن تعلم الهندسة ليس بواجب، أو أن تعلم الآلة العسكرية ليس بواجب، أو إلى آخره. لكن أسألك أنا الآن سؤال، تظن أن تعلم إدارة الأعمال في أمريكا واجب؟
قد يراها بعض الإداريين واجب لأنها لا تتوفر مثلا.
أحسن
لديك،
بس هذا الذي أنا أريده. إذن الذي لا يتوفر لدي وأعلم احتياج حقيقي له فلا مانع،
قد يتوفر لكن بنسبة تقل عن النسبة الموجودة.
ماشي، ما أنا ما أقول لك لا، مهما كانت النسبة، المهم المقصود أن الذي لا يتوفر لدي وبلدي وأمتي والناس أجمعين بحاجة لهذا العلم، أنا أبتعث من يحصله لي من أي مكان من العالم بشروط. تمام. لكن تقول لي تو 40,000 أزج بهم بشرط واحد، تدري ما هو؟ جيب قبول وتأشيرة وتوكل على الله. يا أخي مسكين أبو 95 اللي قاعد يكرف، مسكين، ثم يتساوى مع أبو 70 ويتفاخر عليه بعدين أبو 70 أنه جايب شهادة من أمريكا. إذا من الذي حطم تلك القدرات وتلك الطموحات عند شبابنا؟ هو مثل هذه الأفكار.
لكن لماذا تسميها تحطيما؟
ليش
تطويرا للتعليم؟
طيب ليش تطوير؟ أنت الآن لما يجيك أبو 99 الذي مسكين جلس له السنة وهو مغيب في بيته لا يعرف إلا كتابه ومسجده، وجاب 99 بفضل من الله ثم بجهده، تمام؟
جيد.
وأخذ قبول في جامعة من جامعاتنا.
ممتاز.
أتظن أن من بيده بعض الأمر في بعض الأمور يقارن شهادتنا بشهادة الأمريكي؟ مستحيل يا أخي، خلنا نكون واقعيين. نحن عندنا عقدة الغربي،
الشهادة الخارجية
يعني عقدة، ليست أفضل هي، لا أنا أقول لك ليست أفضل
الشهادة الخارجية.
وسوف أدلل لك أن جامعاتنا أعرق من الجامعات الخارجية يا أخي، وأتحدى أحد يرد علي بمثل هذا الكلام الذي يقوله. وأعطيك بين هلالين يا أخي، أن خريج جامعة الملك سعود في كلية الطب كان دهرا يحصل له قبول في أي مكان في العالم لمتانة المخرج. لكن لما أنا أحطم التعليم العالي أو أحطم الجامعات ولما يكون ليس عندي سياسة في إحصائية معينة. يعني أنا أسألك بالله،
لكن عفوا
هيا أخذني يعني لحظة أكمل كلمتي دي.
طيب.
الخطة الخمسية العشرية للتعليم، أما تعلم أن عندها 2,000,000 طالب في التعليم العام؟ أما تعلم عن عدد طلاب المتخرجين من الثانوية أن عددهم يفوق 200,000؟
بلى.
طيب أين الخطة العشرية المقابلة لها في التعليم العالي؟ كيف يكون استيعاب التعليم العالي ألا يتجاوز يا أخي 30,000 كله بمقدار المبتعثين؟ مصيبة، هذه كارثة، كارثة اقتصادية، كارثة اجتماعية، كارثة أمنية، كارثة سياسية، كارثة بجميع أنواع الكارثة. نحن يا أخي أنا أقول صيحة نذير، أنا مع العلم وأؤيد العلم، وأنا أقول لك يعني نحن نفرح حينما يذهب الرجل الرشيد إلى مثل هذه البعثات، ونوافق في مجلس الكلية على ابتعاث أبنائنا ونؤيدهم ونحثهم على الذهاب. لماذا؟ حينما تنطبق عليه شروط معينة. لكن أزج بمن قلت غض طري.
طيب
أزج به إلى أين يا أخي؟ الآن نحن في الجامعة، نحن نعاني من طلاب المرحلة اللي هو الأساسية، مستوى أول، ما يسمى مستوى أول، وتعلم أن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس يرفضون تدريس المستجد لما يعانونه من الشدة، كأن ما زال فترة مراهقة. يأتي الطالب يا أخي فيأتي ببون شاسع بين التعليم العام والتعليم العالي، بعد أن كان الرقيب وسكر الباب وسبعة ونص وإلى واحدة ونص تطلع يجي أمام مصرعي، هو الذي يملك وقته، شاء حضر ما حد يدري عنه ولا ما حضر، ما حد يرفع السماعة يقول ولدكم
نراجع
تمام
المناهج
كل الأمور مختلفة عليه. لذلك يأتينا الطالب يدخل الكلية معدل 99 يتخرج معدل 2، كارثة. لماذا؟ لأن ما بالك إذا ذهب هناك يكون أعظم. نحن لا ننظر الآن قضية فقط، مع تعظيم أمر الدين وعدم الاستهانة في فتاوى علمائنا المصلحين في قضية تحريم الابتعاث إلا للضرورة، لأنهم قالوا ضرورة، فلما تكون ضرورة كل طالب علم، كل من يفهم الشريعة يعلم أن الضرورة لا تحل إلا عند الاضطرار.
لكن هل تقصد أنه لا يوجد الآن حاجة للابتعاث؟
أنا ما قلت يا أخي لا يوجد حاجة، أنا أقول نرشد، أنا أعلم أنه يوجد حاجة.
يعني قصدك لا يوجد حاجة للابتعاث 40,000؟
أنا أقول لا يوجد حاجة لابتعاث ما قبل المرحلة الجامعية، لا يوجد حاجة. بلادنا وبلاد الخليج وبلاد العالم العربي عندها استعداد أن تخرج مخرج المرحلة الجامعية بكل كفاءة بجميع أنواع الفنون.
لكن شيخ وليد، الجامعات العربية وجامعاتنا يعني أخذت في التصنيف الأخير الذي خرج عبر إحدى المؤسسات
قبل العلمية الأخير.
أو قبل الأخير يعني أخذت مستويات متدنية جدا.
تعرف عليش؟
فإذا ابتعثنا
أنت تعرف عليش؟ ترى هذه أنا أريد أن أجليها يا أخي، هي لم تأخذ المستوى الأخير جامعاتك يا أخي الكريم على مستوى المخرج اللي هو تخريج الطلاب، لا، على مستوى الأبحاث المنشورة في الإنترنت. هذا اللي يجب أن يصحح لدى، لا تغرك الصحافة وما كتبت لما تريد أن تصفي حسابات مع جهة معينة وتقدم شيء معين. أخذت لو تقرأ التقرير في البحوث المنشورة التي اطلع عليها ذلك المركز عبر الإنترنت،
يعني
عبر الشبكة العنكبوتية، هو أخذ دراسته من هذا المكان.
طيب هذا أيضا أحد
يا أخي، ما نشرنا أبحاثنا عبر الشبكة العنكبوتية،
يعني هذا تخلف.
ليس تخلف يا أخي، هل أنا ملزم أني لازم أنزل بحثي على الشبكة العنكبوتية؟
الآن كل شيء بالشبكة
العنكبوتية. التخلف يا أخي، التخلف في صاحب الدراسة. المفروض صاحب الدراسة لما يريد أن يعطي دراسة هو ليس هو يقول أنا أحكم على مستوى الأبحاث الموجودة قدامي في الشبكة.
لكن أيضا من معامل
بلطفك. تمام؟
من عوامل التصنيف،
ما يخالف، من عوامل التصنيف
عدد الطلاب، نوعية المخرجات التعليمية،
لا
ليست هذه من العوامل،
ليست في هذا التصنيف الذي ذكرت. البحث الذي أجري ليست فيه مثل هذه الأمور. ولا هل أخذ شريحة من مخرجاتك يا أخي؟ مخرجاتك ما زالت يا أخي، عندك مبدعين يا أخي، عندك مبدعين يا أخي. الآن يعني خذ الدكتور عادل الربيع بكالوريوس هنا، محمد الفقيه طبيب القلب من هنا، أنا أكلمك على مهندسين يا أخي الآن أصحاب ينافسون العالم في قدراتهم. الدكتور عبد الله طريقي لما كان،
لكن لدينا بيئة يعني لا يمكن أيضا أن نناقش في هذا، لدينا بيئة تقمع ما يسمى بالإبداع والاختراع، بينما البيئات الأخرى لما يذهب الطالب سواء في البكالوريوس أو في الماجستير أو في الدكتوراه هناك بيئة صحية لمثل هذا الاختراع وال...
أتمنى
هذا هو الواقع.
والله يا أخي يعني أنا بعطيك
آلاف يعني آلاف الاختراعات وآلاف الإبداعات قدمت في مدينة الملك عبد العزيز وما زالت
مدينة يعني الملك عبد العزيز أعطتك قالت يا أخي لا تفقد شروط. أنا قرأت لهم تعليق قبل أسبوع وقالوا إن أصلا كلنا يتقدم يفقدوا الشروط المعينة لما نقول له روح صلح روح تعالي روح
أنا أشياء بيروقراطية
ليست بيروقراطية يا أخي أنا هذا يعالجها مدينة الملك عبد العزيز. لكن أنا أقول لك أن قضية من يدعي أنه اخترع يظن أنه اختراع لكن عند المدينة ليس باختراع يا أخي. فأنا أقول لك
خذ في البيئة التعليمية يعني
اتركنا أيوة في البيئة التعليمية الآن المخرج الذي المخرج له الطالب الذي يتخرج زين المخرج التعليمي هذا لما يذهب إلى 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 دول الغرب أو ما سميتها بالعمسام لما يذهب إلى تلك الدولة أو إلى الأخرى هل تظن أنه سوف يكون بقوة المخرج الذي يطلع من عندك هو أقوى منه في شيء واحد اللغة الإنجليزية ولا هي اللغة الفصيحة وإنما اللغة السوقية تمام تعلمها بالممارسة هذا الذي هو أقوى منه في شيء واحد. القضية يا أخي الكريم إذا شئنا أن ننصف ونحمي بلدنا ونحمي بلاد المسلمين لا أتكلم على السعودية فقط أنا أتكلم على الابتعاث في دول الخليج في دول العالم كله يا أخي الابتعاث يجب أن نعلم أنه ضرورة وليس ترف الآن تحول إلى ترف يا أخي. أنا أعطيك مثال قبل سنتين أول ما فتح هذا المشروع في بلدنا في السعودية طلاب كانوا في الصيفية أنهوا السنة الأولى من المرحلة الجامعية وذهبوا ليقووا لغتهم في تلك البلاد يوم فتح الباب قالوا هل معنا بجيل لقينا قبول هناك ونبي ندخل الابتعاث. يا أخي هل هذا أنا أسألك بالله هل بني على تخطيط هل بني على دراسة هل بني الآن لو 40,000 هل هناك الآن دراسة مثلا لو جاء واحد وقال أنا جبت قبول في إدارة أعمال هل بيقال له ترى يا أخي إحنا اكتفينا من هذا الأمر؟
لا بالطبع لا.
طيب هنا المصيبة يا أخي إذن هنا المصيبة إذن بكرة إذا تخرج وين بيروح؟ مو بالآن هم الآن يعني ينافسون في سوق العمل كيف أبتعد في من يدرس تخصص علم اجتماع وأقسام علم الاجتماع مغلقة عندنا من يدرس تاريخ وجغرافيا أقسام الاجتماعية مغلقة عندنا
لكن هناك فوائد
حلال لهم وحرام علينا
يا شيخ وليد هناك فوائد أخرى غير غير الفائدة العلمية فقط
أجل إذا
يعني هناك الارتباط بين البلاد الغربية والشرقية يعني هناك أيضا ابتعاث للصين وابتعاث لأستراليا وابتعاث لنيوزيلندا هناك ارتباط علاقات اقتصادية ثقافية
أنا
هناك تحسين وجه
بس مو بأربع سنين خلوا يروح ستة شهور ويرجع ياخذ دورة
ستة شهور لا تكفي
للاندماج الثقافي إذا هنا الخطر هنا إذا كان الهدف اندماج ثقافي معناه أنت عندك خلل في ثقافتك ما عندك ثقة في نفسك
مبشرت ينشر ثقافة المملكة والثقافة العربية والإسلامية
على إيدك إذا كان هذا البرنامج يعلنون للناس ونقبل على أنوفهم يا أخي نتمنى
لماذا تظن يعني السوء بأبنائنا
لا 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 أنا ما تعرضت للمبتعث المبتعث هو يعني شاب هو شوف يا أخي طيب. شاب نبيل أنا جلست في هذا المقعد اللي أدافع عنه أنا لا أتهم المبتعث أبدا المبتعث ابني وأخي وابن عمي المبتعث مني وإلي أنا لا أتكلم على الطالب أبدا الطالب أنا أتيت لأدافع عنه الطالب هو بمنزلة ابني ابن 18 الذي يستشيرني وأنا أبين له رأيي تمام ولا ألزمه برأيي ولا ألزم حتى المشاهد برأيي لكن أنا أجلي أنا أكشف ما أراه دينا وما أراه بما يمليه علي ديني فلذلك أنا أقول لك من هذا المنطلق يا أخي الخطورة هو ما قلت لي قضية الاندماج الثقافي أنا ما عندي مشكلة يا أخي أنا قلت لك بعد المرحلة الجامعية وترشيدا هي أوسع لكن قبل المرحلة الجامعية فأنا أقول ضد الابتعاث بأي صورة من صورة قبل المرحلة الجامعية
سنرجع إلى نظرية المؤامرة لكن بعد أن نأخذ اتصال الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني تفضل الشيخ معنا الشيخ عوض
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته حياك
الله بكل خير
الله يحييك وأهلا بك مشاركة معنا في هذا البرنامج
وشكر الله لكم وأشكركم والقناة والبرنامج وأشكر الدكتور على هذا البرنامج المتميز
الله يحفظك
وأسأل الله يسددكم وأشكر لكم إتاحة الفرصة للمشاركة معكم يا أخي الكريم موضوع الابتعاث من الموضوعات الشائكة والجروح المؤلمة منذ أكثر من 100 عام في أمتنا فكما أنه كان إحدى الجسور التي من خلالها تواصلنا مع العالم واستفدنا من المدنيات والحضارات والتقنية فهو أيضا إحدى المنافذ التي ولج منها الغزو الفكري والتغيير الأخلاقي والعقائدي وتبعها السياسي والاجتماعي في بلدان المسلمين وكما أسلف الدكتور وليد حفظك الله وإياه لا يوجد مبدأ من المبادئ الأرضية أو الأديان السماوية حتى التي أصولها سماوية حث على العلم وطلبه والهجرة إليه ورتب على ذلك من الأجر مثل ما في ديننا. وكذلك أيضا سوابقنا التاريخية في هذا لا توجد لدى أمة من الأمم الأخرى.
نعم.
لكننا الآن أمام نازلة جديدة وأمام معضلة جديدة لا بد أن ندرسها من جميع جوانبها بناء على خصوصياتنا ومصالحنا والمخاطر التي تتهددنا وبناء على ما نمتلكه من قوة وبناء على ما لدينا من ضعف. فإن أذنت لي أشير إشارات سريعة إلى هذه القضية.
يتفضل.
أولا وبادئ ذي بدء، المفترض في أي أمة من الأمم أن يكون الابتعاث فيها طاري وللضرورة ومؤقت، وأن تعمل على إيجاد المحاضن العلمية لأبنائها في جميع التخصصات، وأن تصبح هي مكانا للابتعاث إليها. وكثير من دول العالم الآن إحدى مصادر الدخل الرئيسية لديها هي الاستثمار في التعليم، وبعض البلدان حتى قريبة منا وهي أقل منا إمكانات، ومع هذا أصبح التعليم هو من مصادر دخلها الرئيسية. فالمفترض أن نتعامل مع قضية الابتعاث على هذا الأساس، بمعنى
على أساس اقتصادي،
أن نبتعث لتخصصات نادرة نحن في حاجة إليها وغير موجودة لدينا، على أن توفر في المستقبل ولا نبقى أيضا عالة على غيرنا. الأمر الآخر أن لا نبتعث إلا أناس لهم وصفات خاصة، بمعنى قادرين على أن يكونوا علماء متميزين في هذا التخصص ليعودوا ناقلين لهذه العلوم إلينا في المستقبل ويتم توطينها بعد ذلك في مجتمعنا وفي وطننا. أما أن يؤتى بطلاب، وكذلك أيضا أن يكونوا بلغوا من السن والنضج العلمي والتعليمي ولديهم من المواصفات النفسية والأخلاقية ما يؤهلهم إلى أن لا ينبهروا بتلك المجتمعات ويسقطوا فيما نعلم فيها ويعودوا أدوات هدم ومعاول تدمير في مجتمعنا. طبعا عندما نقولها هذا الأمر ثم نرى طالب ثانوية لا يقبل في جامعاتنا بسبب انخفاض معدله، ثم يؤخذ ويلقى به في تلك المجتمعات وأمام أساطير الإلحاد والكفر، ثم يدرس سنوات طويلة ويخفق علميا وتعليميا ويعود من هناك مدمر أخلاقيا وعقائديا، هذا يصبح كارثة. أنفقنا أموالنا ثم كانت علينا حسرة ودمرنا أبناءنا.
دكتور عوض، لكن ليس كلهم كذلك.
أنا ما أقول كلهم، أنا لا أقول هذا. أنا أقول من كان تنطبق عليه المواصفات التي أشرت إليها فأنعم وأكرم وليذهب، يعني أن يكون بعد التعليم الجامعي في الماجستير والدكتوراه، أن يكون من المتميزين الموهوبين، أن يكون في تخصصات نادرة نحن في حاجة إليها. لكن يا أخي إذا كان لدينا تخصصات تغلق عندنا في جامعاتنا بدعوى عدم الحاجة إليها ويبتعث أبناؤنا للدراسة لها في شرق الدنيا وغربها، يعني هذا كلام غير منطقي وكلام غير مقبول يعني حتى عقلا. يعني يظهر لي أن القضية كانت ردود فعل واستجابات لضغوط آنية إما داخلية وإما خارجية ولم تكن بناء على دراسة معمقة. يعني مثلا أنا اهتميت بالموضوع وتابعت بعض ما كتب فيه، حتى يعني مع الأسف أن بعض الإعلام الأمريكي يقول أن فتح أبواب الابتعاث بعد أن أغلقت أمريكا نفسها أن هذا كان من أهدافه أولا تغيير البنية التحتية الثقافية والفكرية في السعودية التي هي كما قالت وسائل الإعلام هذه مصدر الإرهاب في العالم، وهذه إحدى الوسائل. الأمر الثاني قالوا أن بسبب ارتفاع أسعار البترول حصل اختلال في الميزان التجاري لصالح السعودية، فهذه إحدى الوسائل التي من خلالها يعاد التوازن أو يعد الميزان التجاري.
جميل.
أيضا يا أخي الكريم أنا أقول لدينا إمكانات هائلة إلى أن نوجد تعليما رسميا متميزا وأن نتوسع في الجامعات. يعني صحيح أصبح لدينا الآن جامعات ونرجو أن تصبح جامعات حقيقية تقوم على رجليها، لأن الجامعات التي أعلنت لدينا كلها كانت فروع لجامعات سابقة فقط غيرت مسمياته. يعني مثلا عندنا في أبها مع احترام جامعة الملك خالد وما أنجزته،
نعم.
أنا كنت في فرع جامعة الإمام لسنوات طويلة مسؤول القبول التسجيل وشؤون الطلاب. في إحدى السنوات كان عندنا في فرع جامعة الإمام 15,000 طالب غير فرع جامعة الملك سعود. الآن جامعة الملك خالد كلها ما فيها 15,000 طالب الآن، وهي جامعة كاملة. فهذه مشكلة. فأقول يعني أن تستثمر هذه الأموال في إنشاء الجامعات والتوسع في الجامعات الموجودة، ويوجد توظيف لأبنائنا، ويوجد حركة علمية واقتصادية وتجارية، وأيضا التعليم الخاص أن يتوسع فيه، وأن تسهل الإجراءات البيروقراطية القاتلة، ونعم توضع معايير علمية، معايير مهنية، ضمانات مالية لحفظ حقوق الناس، لكن يفتح الباب على مصراعيه. كذلك أنا أقول أيضا لا نبقي كل شيء على كاهل الحكومة، لأن الأمة كلها مكلفة. فأنا أرى أن المجتمع يعني يمكن حتى في قضايا الابتعاث المبتعثين أن تنشأ مؤسسات وقفية، إما للابتعاث للموهوبين والمتميزين، وإما لرعايتهم في البلدان التي يبتعثون إليها، وإما للتواصل معهم، وإما لتأهيلهم قبل ذهابهم، وإما إبقاء يعني همزة وصل بينهم وبين آبائهم وأسرهم وبين مواطنيهم. على كل في الجملة أنا أتمنى أن تكون القضية، قضية الابتعاث لدينا، قائمة على دراسة علمية معمقة تستجيب لحاجاتنا وتعبر عن شخصيتنا ولها أهداف، وألا تكون ردود فعل آنية لمشكلات نقع تحت ضغطها محلية أو خارجية، وحينئذ سنكتشف أنفسنا بعد عقود من السنين أننا أمام أزمات أكثر استعصاء من الأزمات القائمة.
طيب،
وأن هذا الابتعاث أصبح جزءا من المشكلة ولم يكن حلا.
شكرا لك دكتور عوض بن محمد القرني، كلمنا من السعودية. أخي عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ممكن ترفع صوتك شوي بس؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ دكتور وليد،
حياك الله يا أخي، رفع صوتك.
الشيخ كيف حالك؟ طيبين.
مهندس محمود يا ليت ترفع لنا الصوت في الاستديو.
في نقاط سريعة.
تفضل.
أتكلم قضية تبيين للناس يعني ما هي أهداف الدولة يعني في قضية الابتعاث.
أخي عبد الرحمن صوتك غير واضح، يا ليت ترفع صوتك.
أقول أتمنى
نعم
أن تبينوا يعني للطلاب المبتعثين والمبتعثات
نعم
ما هي أهداف الدولة في الابتعاث أصلا. أيوة. وأتكلم عن نقطة أخرى، قد يكون من الأهداف في فتح مجالات للآخرين، من لم يجد له مجالا في الدراسة بنقص النسبة المقبولة في جامعاتنا المباركة في هذه الدولة. النقطة الأخرى، قد نجد يعني هذه من السلبيات تفاخر بعض المبتعثين بالشهادة الخارجية. النقطة الثالثة،
ما هي النقطة الثانية عفوا؟
تفاخر بعض الطلاب
نعم
بالشهادة الخارجية.
أي نعم نعم،
كونها جاء من برا كما ذكر الدكتور
نعم
هذه النقطة يعني سابقا. ثم اضطرار بعض الطلاب بسبب دراستهم يعني في الخارج. ثم النقطة التي تليها
نعم
التقنين وجعل ضوابط وتوضيحها للمبتعثين، ثم نصائح لمن كان له ابتعاث. أتمنى أن تكون النصائح يعني للمبتعثين وكونهم يعني في خارج هذه الدولة في قضية.
شكرا لك وسنمر على هذا بإذن الله.
التمسك بهذا الدين والشريعة.
جزاك الله خير.
سلامك الله وأشكرك منا.
شكرا لك أخي عبد الرحمن من السعودية. نقف في فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل بإذن الله، فابقوا معنا.
كواشف تكشف الأسرار، تجلي ما به نحتار، تبين كل غامضة، تزيل اللبس باستمرار.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها قضية الابتعاث مع الشيخ وليد بن عثمان الرشودي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض. الشيخ وليد اتصل بنا الدكتور عوض قبل الفاصل وكان يتحدث عن أشياء مهمة جدا.
يعني أول شيء أشكر الشيخ عوض، وحقيقة أنا أقول للناس يا جماعين أن مثال الشيخ في قدرته العلمية وفي منهجه وطرحه الفكري يجب أن يحتذى به. وقد كتب الشيخ يعني رسالة مختصرة بعنوان مخاطر الابتعاث ومدى الحاجة إليه، وأظن أن الشيخ نزلها على موقعه، فيعني كل من عنده همة ويحب أن يطلع أن يرجع إلى هذه الورقات في موقع الشيخ عوض القرن.
رائع. قبل أن نواصل إلى
كلام الشيخ طبعا متسلسل لا تعليق عليه، كله أيده برمتي. لعلي أنا أرجع أو أبدأ من حيث انتهيت قبل مكالمة فضيلة الشيخ والأخوة الكرام؟
بس قبل أن نواصل ودي نجيب سميرة.
أنا ما نسيت أجلها، سوف نجيب عليها إن شاء الله تعالى. أرجع أنا أقول لك يا أخي أن قضية الابتعاث أن له أهمية زي ما قال الشيخ، يعني أهمية التحصيل العلمي، التطوير الذاتي، الانفتاح الحضاري، تميز الشهادة في بعض الأحيان، نقل تجارب الأمم ومعارفها، قضية البحث العلمي في بعض الأحيان أقوى من 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 دول العالم العربي أو ما يسمى بدول العالم الثالث. لكن
هناك أيضا يا شيخ من يشير عفوا وقبل، لكن
بلطفك معلش،
يعني أنا الرحلة في طلب العلم شيء أساسي.
أنا هذا أصلت وقال لك الشيخ لا يوجد أمة من الأمم مثلنا، لم يسبقنا أحد في هذا المضار، بل نحن الذين علمنا تلك الأمم الرحلة في طلب العلم، كانوا لا يعرفون، رحلوا إلينا فعلمناهم، أجدادنا هم الذين علموهم. أنا أرجع لك يا أخي، أنا أقول لك أليس من المؤسف أن تقرأ خبر أول أمس في صحف يقول أن في البحرين 35,000 طالب وطالبة من السعودية يدرسون في البحرين، أليس هذا محزن؟
بلى.
طيب يا أخي الآن الذي تلك الدولة المملكة المباركة البحرين، أنا لا أنا أقول ألسنا نحن من باب أولى أن يكون عندنا طاقة استيعابية أعظم؟ الشيخ ضرب لك مثال يقول لما كان عميد قبول تسجيل يعني قبل 13-14 سنة عدد الطلاب 15,000 في فرع جامعة الإمام، الآن الجامعة كلها أقل من ذلك الفرع.
لكن إذن في التخطيط الاستراتيجي طيب يعني ليس كل الطلاب الذين يتخرجون من الثانوية سيذهبون تلقائيا إلى التعليم الجامعي.
ماشي، لكن المشكلة
هناك تعليم مهني.
طيب
هناك
تدريب. أنا ما أتكلم، أنا أقول 40,000 الذين ابتعثوا قبل المرحلة بعد المرحلة الثانوية وقبل مرحلة الماجستير والدكتوراه يجب أن تستوعبهم جامعاتنا. نحن أولى بهم، نحن أولى بهم يا أخي الكريم. من المؤسف يا أخي أن تزج بابنك وأن يخرج من بلده بطوعك كفقد تلك الأم التي تفقد وليدها، وأن ترى ابنك يذهب ويترك هنا، هذا الذي يترك ابنه يزج به في تلك الظلمات التي لا يدري كيف يخرج منها. أنا لا أقول القضية مؤامرة، فضلا عن القضية السياسية.
نظرة سوداوية جدا
يا أخي، ليش ما هي سوداوية
يا أخي في تلك الظلمات؟ يعني
أنا أقول لك ليش يا أخي. الآن أعطيك تجربة واقعية، الطلاب الذين يدرسون في المحافظات والقرى من مدن المملكة فيخرجون من المحافظات والقرى إلى المدن. أنا أعطيك من واقع خبرة في مجال عملي، يضعف تحصيلهم العلمي من وصولهم إلى المدينة من أجل الاغتراب. لما يكون عند أمه، عند أمه وعند أبيه وفي بيته من يحن عليه، من يدعمه، من يواصل معه، أين لما يكون لوحده؟ كيف يكون الأمر؟ أليس أنا لا يعني الدين معظم، لكن أنا أكلمك على قضية حتى الآن. لما تزج به أمامه صعوبات يا أخي بالغة، أولا الغربة، والغربة يا أخي مرض. الغربة مرض، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، والعرب تسمي الغربة يعني مهانة، والله عز وجل من حكمته لما علم ما يحصل لابن السبيل من الامتهان جعل له من فرض الزكاة. ثم بعد ذلك أنا أجعل ابني يغترب؟ أي يغترب ذهب؟ هل مبنية المكافأة على القوة الاقتصادية في تلك البلدان أم أقل؟
مكافأة
المبتعث. كم قيمة الأجر في فرنسا؟ من الذي يستطيع أن يستأجر؟ في لندن من الذي يستطيع أن يستأجر؟
أليست مدفوعة بالكامل؟
مدفوع جزء منها، لكن ما يستطيع أن يغطيها كاملة. ألم تسمع أن جملة من أبنائنا كانوا يشتغلون بعد الظهر حتى يغطون جملة من نفقاتهم؟
صحيح.
أنا سمعت يا أخي جملة من المبتعثين يقول اشتغلنا ما يسمى ندلز في موظف في مطعم جرسون من أجل أن يغطي نفقاته. إذن القضية يا أخي أنا الذي زجيت بابني،
لكن أنا أعطيك قضية نظام وسيعدل.
طيب حسب ما لن يعدل يا أخي، قضية يا أخي الآن أنا أبتعث إلى لبنان وإلى الأردن مع احترامي تلك البلدان، يا أخي أنا باب أولى يا أخي، ليست مخرجاتهم بأقوى من مخرجاتي، وليست طاقتهم الاستيعابية أقوى من طاقة الاستيعابية. لما تسمع أن إسرائيل فيها أكثر من 30 جامعة 30 جامعة حقيقية، غزة فيها أكثر من 5 جامعات، وأنت أين موقفك يا أخي؟ إذن القضية أنا أقول نحن مع الابتعاث الذي يخدم البلد وضد الابتعاث الذي يضيع الولد، نحن نحفظ التوازن بين هذه وهذه. إذا كنا ولكننا في أمر واحد، نمنع بكل قوة الابتعاث للدراسات الإنسانية والأدبية بجميع صورها.
لماذا؟
لسنا بحاجة. هل من العقل أن تبعث إنسان ليتعلم لغتك عند القوم الذين لا ينطقون لغتك الأدبيات؟
لا طبعا.
طيب إذا ليش أنا أرسله؟
الأدوات مختلفة يا شيخ.
كيف الأدوات؟
أدوات البحثية هناك في الجامعات
لغة عربية أدرس في لغة العاجم. أنا أتكلم يا أخي على الأدب يا أخي.
يعني هؤلاء الذين درسوا تتوقع أن يأتوا جديد.
أنا أقول لك يا أخي الخطورة فرق عن اللسانيات فرق عن اللغويات. أنا أتكلم لك عن اللغة. لما يدرس الأدب تعلم أن هذا من أعظم معاول الهدم للأمم. وأعطيك الدليل. الدولة العبرية الإسرائيلية أول ما قامت كيف قامت؟ قامت على أساسين: ترسيخ اللسان العبري بين الجالية اليهودية، الثاني عن طريق الروايات الأدبية العبرية قبل احتلال القدس. كيف؟ كان الروائي يكتب القصة عن المدينة الحالمة فيقرأ الجيل وتوزع بالمجان فيعيش ذلك الحلم حتى يراه على الحقيقة. اليوم انظر العكس، احنا ماذا يروج لنا؟
قد بعثوا لغتهم بعد أن ماتت.
نعم. ونحن ماذا يروج لنا؟ يروج لنا قصص الاختلال الأخلاقي، الاختلال العقدي، القرية التي يحلم بها بالانفتاح أن يختلط الجنسين على مصراعيه. لكن هل يحلم؟ هل يكتب لنا روائي بأن يكتب بأن التماسك بين أبناء البلد، التماسك على لحمة الدين، الرواية التي تخدم حقيقة التطلع المستقبلي؟ يا أخي ما يصور ما تتخيله في الأذهان تتصوره في الأعيان. الله عز وجل لم يضرب لنا القصص في القرآن عبث إلا لنأخذ منها العبر. فلما تكتب الرواية تكون هنا المصيبة لما يذهب. أنت الآن لما ترى أن ملكة بريطانيا لما أعطت سلمان رشدي وأعطته الوسام الأعلى مع تحفظي على سلمان رشدي بكل ما فيه، هل تظن أنها أعطت من أجل آيات شيطانية؟ لا، ولا كان هذا من أجل، من أجل ست روايات قبلها لترسخ حقيقة العلمانية في المجتمعات المسلمة. هذا الذي يصنعه. انظر إلى جل الذين أحدثوا التغيير في العالم العربي، كان تخصصهم أدب. علي عبد الرازق، رفاعة طهطاوي، طه حسين، ماذا كان تخصصهم؟
صحيح.
أدبيات. إذن هذا يجب أن نمنع منه بأي صورة من الصور، لأنه يكون أثره علينا ويرجع ويقلب ظهر المجن علينا.
لكن
ونحن لا نبالي يا أخي.
أليست نظرية المؤامرة مسيطرة هنا؟
لا،
يعني بعض الناس يقولون
يا أخي ليست قضية المؤامرة يا أخي
مؤامرة. لا يعني أنا الذهاب أنا للدراسة
أنا ما قلت يا أخي
اللي يدرس تجعلونه مؤامرة.
أنا أعطيك فرق بين المؤامرة بين المؤامرة وبين الخطر. المؤامرة كيف أقول لك مؤامرة؟ أنه سوف يتصيد أبناء جملة من الناس وسوف يصوغونه بما يريدون، هذه مؤامرة. أقول لك مؤامرة.
طيب أنت تقول
لا، أنا ما أقول كذا، أنا أقول هو يتأثر بما يقرأ. يا أخي الطالب بين يدي معلمه ذليل،
صحيح.
والمتعلم يا أخي يتأثر بمعلمه. هذه يا أخي سنة حقيقية لا يجوز لنا أن ننفيها يا أخي. لما أنا أبعث بابن الصغير أبو 18 عاما غضا طريا يا أخي، أنا أتحدى بكل ما تحمل كلمة تحدي أن أحدا من هؤلاء الطلاب إلا من رحم الله يعتمد عليه أهله 100% في البيوت. صح ولا لا؟ إذن القضية تحتاج إلى أن أخاف على ابني يا أخي. أنا مع الابتعاث لما يكون بعد المرحلة الجامعية، أما قبل المرحلة الجامعية فأنا أقول أنا ضده، فضلا عن أني ضد ابتعاث المرأة بأي حال من أحواله.
طيب معنا أحد المبتعثين المشهورين جدا الدكتور سامي بن عمر الحصين، أحد المبتعثين السابقين لأمريكا. تفضل دكتور.
حياك الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
حيا الله ضيوفكم.
يا أهلا وسهلا.
وكسبا للوقت لعلي أدخل في الموضوع مباشرة.
جيد.
أحب أن أجلي بعض الأمور. بداية الحديث حقيقة هي نصيحة يعني للغير من أجل مصلحة المبتعث ووالديه، حتى لا يقال أن نحمل من الأمر ليس بيده المسؤولية.
نعم.
الأمر الآخر قضية أن الإسلاميين هم ضد الابتعاث أيضا تحتاج إلى جلاء، من حيث أنه يعني ينظر إلى أعداد الشباب الخير وكلهم فيهم خير، لكن ممن يصنفون إعلاميا على أنهم من الإسلاميين أعدادهم التي ذهبت. بل أن كتاب ظهر في أمريكا يتحدث عن دور السعوديين، يقول أن 92% من المساجد الإسلامية بناها سعوديين، فهذا يدل على وجود الشباب اللي يصنفون إسلاميين وحصهم على ابتعاث طلبا للخير. والأمر من أيام يعني،
لكن هذا دكتور عمر أظنه دعم يعني من داخل المملكة إلى مراكز الإسلامية في الخارج، وليس له علاقة بالمبتعثين، أليس كذلك؟
يعني الوصول هذه الأمور غالبا تكون من خلال طلبة يذهبون إلى مدينة لا يجدون فيها مركز إسلامي، فيقومون برفع الطلب أما لوزارة الشؤون الإسلامية أو للسفارة أو لأهل الخير، ويتم على أساس هذا
يعني بمبادرة منهم.
أي نعم، فوجودهم موجود وملحوظ. الأمر الآخر يعني من أيام الصحابة رضوان الله عليهم، تشهد عليهم يعني أماكن قبرهم إلى أين وصلوا من أصقاع العالم طلبا لحديث وعلم أو نشره. ثم نأتي لقضايا يعني الابتعاث ليست فائدة علمية فقط لنثبت أن لسنا يعني ضد الابتعاث، وإنما أيضا فائدة تربوية. الطالب يخرج يعني ليعتمد على نفسه ويدير أموره ويواجه تجارب لم يسبق إليها أن واجهها، ولا يكون أحد غيره يعني سندا له، فيضطر للاعتماد على نفسه. إضافة إلى فائدة ثقافية، جزء منها الاطلاع على ثقافة أخرى، هو يطلع ويطلع الآخرين، وهذه تساعد على قضية الانفتاح وقضية فهم الآخر. نحن نفهمه ليس من خلال إعلامنا، وهو يفهمنا ليس من خلال الإعلام، لكن إيمانا بهذه الفوائد المرجوة نريد أيضا أن يكون هناك يعني أقصى فائدة لها. وجزء من هذه الفائدة أن يتعلم الإنسان أن يكون له احترام وأن يكون له تقدير. الوضع الحاصل للأسف الشديد الآن بعد الأحداث التي حصلت هو أن الطالب تقنن وسيلة استفادته. هذا أول شيء، يعني هناك تخصصات معروف أنها ممنوعة على بعض الدول، لكن الأسوأ هو ما يجده الإنسان من مضايقات هناك. فهذه الأم التي تخشى على ابنها تشهد لها يعني قضايا كثيرة، تشهد لها يعني قد تكون قضية حميدان التركي ولا قضية عبد الله النوشان ولا عصام المهندس ولا الدكتور الرئيس يتهم بتحرش بطفلة عمرها سنتين. يعني هذه القضايا من المسؤول عنها؟ هل هو بالفعل هذه القضايا أثبتت يعني بعد المحاكمات أنها غير صحيحة؟ ولهذا كانت يعني الكاتبة الأمريكية ذكرت أنه إلى الآن لم يثبت يعني قضية يعني لها علاقة بالإرهاب بطالب سعودي، ومع ذلك تستمر هذه. من ناحية الابتعاث، الإحصائيات تقول أن يعني 2000 طالب.
دكتور سامي، أنت يعني على خبرة وقد سبق أن تعرضت لمشكلة كبيرة هناك، والحمد لله الذي نجاك منها. هل ما زالت تلك المشاكل تواجه المبتعثين السعوديين والشباب على وجه الأخص الآن؟
من جانبين، أولا كما ذكر الدكتور إعادة النظر، إذا كان الآن تقريبا ثلث الدفعة اللي ظهرت الأخيرة أعيدت لسبب أنهم لم ينجحوا في دراستهم أو أعيدوا لقضايا يعني أمريكا ترى أنها أمنية ولا ترى أنها غير مناسب، يعني الأسلوب المتبع الآن مع الطالب أنه إذا ينتقل من مكان إلى مكان لابد أن خلال 10 أيام يبلغ عن انتقاله، تأخذ بصماته. هذا النظام، أنا عشت في الغرب، هذا النظام يطبق على الناس اللي عندهم قضايا سابقة وغالبا قضايا لها تحرش جنسي أو قضايا قتل، يعني أن يعامل الطالب.
وهذا يطبق على جميع الطلاب السعوديين؟
وهذا يطبق على جميع الطلاب السعوديين.
عجيب.
فأنت أصلا النظرة لك على أنك مجرم من نوعين هذه، إما قاتل ولا صاحب تحرش جنسي. لماذا نرضى على أنفسنا هذا الأسلوب في الوقت يعني تشهد لنا يعني سجلنا الماضي؟ أما بالنسبة للقضايا الحاصلة من الدفعة الأخيرة فوق 500 قضية. جيد، فوق 500 قضية طبعا قد لا تكون وصلت إلى ما وصلت إليه سمعة القضايا التي ذكرتها، لكنها تكون قضايا يعني آخرتها اللي سمعناها في كاليفورنيا أنهم ركبوا باص غلط ثم مداهمة واعتقال وكذا. ليش هذا الأمر في ظل اللي القضايا الحقيقية لا يوجد يعني قضية إلى الآن ثبتت أنها علاقة؟ ولهذا كاتب قبل يومين كتب في جريدة الحياة يقول لماذا لا نزال في نظر الأمريكان دائما إرهابيين مشتبها بهم على رغم كوننا من أكبر ضحايا الإرهاب في العالم بشكل لا يدع مجال للشك؟ لماذا تقوم السفارة الأمريكية بإعطائنا تأشيرات دخول لأراضيها بعد ما تنشف أرياقنا، ومن ثم يقوم منسوبها في المطارات الأمريكية بتحقيرنا وإرهابنا وتهزيء الطيب فينا بمجرد وصولنا، بل بإعادة ترحيلنا لأسباب واهية، بينما يقوم منسوب أمننا في مطاراتنا بالتمسك في وجوههم؟ وختاما، إلى متى نقوم نحن بالفصل بين المواطن الأمريكي العادي ومسؤولي أمنهم ونقول أن شعبهم طيب وحبوب، بينما هم ينظرون إلينا تبعا للون جوازات سفرنا، ولا يضربون خبرا لخلفياتنا ووظائفنا أو أعمارنا، وفي كثير من الأحيان لحالاتنا الشخصية وشحادا على هدن. وهذه الرسالة اللي أنا أقولها، نحن لا نتكلم على الطالب ولا نتكلم على 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 والديه، لا نطالب بإيقاف الابتعاد في التخصصات التي تحتاج، لأن حقيقة مثلا نتكلم على تخصصنا مثلا في الحاسب الآلي، مؤخرا فتح مجال الدكتوراه في جامعة البترول في مجال علوم الحاسب، غير كذا لا تجد في السعودية. ولكن الآن إذا كان 2000 طالب أعيدوا بحسب يعني الخبرة، لا يقل تكاليف هذا الطالب عن 25,000 دولار في السنة، معناته أن نتكلم الآن على يعني حدود 250,000 ريال صرفت وضاعت، لأن بعد ما رجع بعد سنة لتجديد فيزته رفض عودته، معناته السنة هذه فقدت 250,000,000 ريال. ماذا نستطيع أن نقوم بها من دعم لجامعاتنا بحيث أن في المستقبل وإن شاء الله سنراه يعني قريبا في حياتنا أو غيرنا، لابد أن يعود لهذه الأمة بعد طلب العلم هذا أن تكون منارة يسعى الأمم إلى أنها يعني تحصل على بعثة فيها، بدل أن نسعى نحن إلى
شكرا لك دكتور سامي.
دكتور سامي بسأل قبل ما تروح، ودي تجاوب لي على هذه المرأة، أنا أجلت الجواب لك، هل تنصح ابنها يذهب ولا لا؟ هو نفس تخصصك،
أنت سمعت قصة المرأة؟
أي نعم. والله يعني الحالات الخاصة تختلف، والأمر الإنسان يعود إلى والديه، لو أنا والدي يقول لا تروح يعني لا أذهب، لكن هناك يعني بشارة، الإنسان لا يصيب إلا ما كتبه، وحتى على ما نرى ما نخشى أنا أعتقد أنه إن شاء الله يعني فرعون يعني موسى يتربى في بيت فرعون، يعني فإن الله كتب له أن يذهب فسيحمي رب العالمين.
هل تنصح بالذهاب دكتور سامي أم لا؟
والله ما دام قلب أمه متعلق بهذه الطريقة أنا أرى أنه إن شاء الله علو له في الدنيا والآخرة أن يطلب رضا والدته. ويعني أختم بقضية على الابتعاد، أنا يعني رجائي هو لا نقول إيقاف الابتعاد، ولكن ليفتح للطالب الاختيار، وليس الآن 15,000 بعثة لأمريكا التي تعاملنا بهذا الأسلوب، نحن نفتح لهم الحرية، نريد طلابنا أن يبتعثوا، لكن دع الطالب أن يختار، وليس أجبر على بلد وهان فيه حتى تحفظ لي حقوقي وأعامل كما أنا إنسان محترم.
شكرا لك دكتور سامي، شكرا لك، أشكرك كثيرا يعني الكثير جدا من النقاط الرائعة والجميلة والتي أضاءت بعض الظلمات في هذا في هذه الحلقة. معنا أيضا
في ظلمات.
نعم. معنا أيضا أبو إبراهيم، تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ وليد.
حياك الله وسهلا بك.
أنا أؤيد الشيخ وليد في عملية الابتعاد بعد المرحلة الجامعية.
نعم.
الشيء الثاني أنه الطلاب خاصة في المرحلة الثانوية يكون جاهزين لعملية تكييف على الوضع الدراسي من جميع الجهات، فهذا في عندك قوة معينة تريد ابتعاث هذا الطلاب لأجل أنفسهم لما يأتون هناك من يعني مقصد ما يقوم في أمور كثيرة يعني ما الله سبحانه إلا من رحمه الله، فالأفضل أن يكون من الجامعيين المتقيدين.
شكرا لك.
غير ذلك هناك جامعات كثيرة هنا.
صحيح، أشكرك جدا. معنا الأخ مساعد القرني، تفضل أخي مساعد.
أي نعم يا أخي،
حياك الله، تفضل.
الله يحييك،
تفضل، أنت معنا على الهواء.
أي نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا أولا أشكركم على البرنامج الجميل هذا، الله يعطيكم العافية.
الله يجزاك خير بارك.
وودي بس أضيف بعض النقاط اليسيرة لعل يعني تلقي بعض الضوء على بعض الجوانب.
جميل، تفضل بس سريعا الله يعافيك.
أي نعم، النقطة الأولى يا أخي، أنا مدير عام في شركة من أكبر الشركات في البلد.
ما شاء الله.
وقابلنا عدد كبير جدا من المهندسين الخريجين من السعودية ومن أمريكا.
نعم.
ويشهد الله أنه يعني غالبية المهندسين اللي متخرجين من أمريكا أقل بكثير في مستواهم من السعوديين اللي قابلناهم.
عجيب.
أي نعم، وهذا شيء أنا قابلته بنفسي وعملته بنفسي. الشيء الثاني، عملت الحقيقة بحكم عملي مع يعني مهندسين في شتى الأقطار في أوروبا وفي أمريكا لأشهر بل قد يكون سنوات، وأيضا يشهد الله أني ما وجدت فيهم كبير تميز. قد يكون في البيئة التي محيطة بهم يعني نوع من التميز، ولكن هذا التميز كما ذكر المهندس سامي الحصين يعني الآن محصور، يعني ما يستطيع حتى هذا الشخص المبتعث من عندنا أن يستفيد من هذا التميز في البيئة المحيطة، لأنه محاصر ومحدود في نطاق ضيق جدا. نقطة ثالثة الحقيقة أحد المثال يعني قد يكون قريب جدا يعني أحد الطلاب المبتعثين زميل لولدي يعني جاء قبل فترة من أمريكا فيسأله ولدي كيف الأمور كيف الأمور يعني كيف الأحوال. الطالب كان يعني ملتزم بدينه قبل أن يذهب فيقول والله عالم متحضر وحتى يعني في ناحية الألوهية عندهم أشياء ما هي عندنا تصدق أنها ربه ما قوم ربنا يقول عنده يساعده روح القدس ويساعده
ايش 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 اخوي مساعد
الا ربنا واحد يعني
تصدق انه ايش
ان عندهم يعني وضع الالوهيه حتى افضل من عندنا
سبحان الله اعوذ بالله.
وضرب مثال يقول انها يعني الله سبحانه وتعالى عندهم يساعده المسيح واذا ما كفى يساعده الروح القدس بينما عندنا الله واحد ما يساعد احد. هذا طالب الان ذهب من هنا ملتزم بعد الثانويه هذه جوانب يعني قد تضيف الى ما سمعنا ولعل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بهذا الطرح وجزاكم الله خير.
شكرا لك وجزاك الله خير اخوي مساعد. معنا ايضا ابو ريوف تفضل ابو ريوف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير يا اخي
كريم. نور السرور العافيه.
مساك الله بالخير يا شيخ دكتور.
اهلا وسهلا الله يحفظك.
اسال الله جل قدرته ان يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم وان يبارك في هذه القناه. مشاركه بسيطه حول الابتعاث.
تفضل.
كم يكون عمر المبتعث؟ كيف ونحن نلاحظ من أبنائنا من هم في هذا السن ما تكشعرهم في الأبدان ونحن في بلد محافظ فكيف به وهو في بلد لا تحكمه شريعة والمجال فيه مفتوح؟ ما هي الأفكار والنهج والثقافة التي سوف يعود بها وقد تلقى من الأفكار الإباحية ما الله به عليم؟ من السهم تغيير فكر الطالب أو الشخص إذا لم ينضج عقله وفكره وثقافته ويحصن ضد ما يبث في تلك البلاد ضد الإسلام والمسلمين. هم غزونا في قعر دارنا بأفكارهم وتوجهاتهم المسمومة فكيف وأبنائنا بين أظهرهم؟ هذا ما استطعنا أقول وأسأل الله جل قدرته أن يصلح شبابنا وشباب المسلمين وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد.
جزاك الله خير بيروف شكرا لك ولمشاركتك الرائعة. شيخ وليد تحدث الدكتور سامي الحصين عن مجموعة من الأفكار والإضاءات كما قلت
يعني لن أعلق على جميع الجميع لأن كل منهم يعني مداخلته يعني تغني عن أن أعيد ما ذكره حتى لو ضيع الوقت.
طيب لكن عموما كلهم يدرون شيخ عن الأخطار. طيب التي تواجه المبتعثين.
نحن نقول
ما هي الأخطار؟ ما الخطر الحقيقي يعني الذي يواجه
الخطر المبتعث؟ أولا يا أخي الخطر الديني والأخلاقي. هذا من أخطر الأمور. فيعني إذا كان الأب يعاني من ابنه في المرحلة الثانوية والأولى الجامعة في قضية أمره بالصلاة ومتابعته في الصلاة وهو في داخل البلد وما بالك إذا صار حرا طليقا من الذي سوف يعينه على مثل هذا الأمر؟ الخطر التنموي والوطني لما يذكر لك تو يعني سبقني الدكتور سامي جزاه الله خير أن 2000 من المبتعثين هذا لأمريكا فقط رفضت أمريكا الآن تجدد لهم الفيز. يعني الآن تخيل طالب درس 3 سنوات وبقي له سنة على التخرج ثم من أمريكا قالت ما نجدد لك تأشيرتك جاي زور. فهو أعرف حكايته بس ما ذكرها الدكتور قبل قليل. طلاب يرفضون يزورون أهلهم مساكين يخافون ألا تجدد لهم التأشيرة. فهو بين نارين إما أن يكمل دراسته وإما أن يرجع وألا يرجع. فهذه قضية خطيرة. لما الآن يرسل ثلث المبتعثين أعيدوا أصلا من هناك ثلثهم من أجل قضايا طبعا متنوعة لا أحب أن أكدر سماع ولا أعرفها منها ومنها ومنها كلها في الجانب الأخلاقي.
هل قضايا حقيقية؟ يعني دكتور سامي يقول
لا قضايا مختلفة. لا أتكلم عن الاتهامات. لا أتركني من قضية الإرهاب. أنا أتكلم على قضايا المخمور وال 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 وال, وال. يعني حقيقة لا أريد أن أذكر لك أشياء مريبة. 400 في صحيفة من ذكرتها إحدى صحفنا 400 مبتعث أعيدوا في قضايا حكم عليهم هناك ليست في قضايا الإرهاب ولا قريب منها. وأعطيك الحل. أول ما حصلت أحداث سبتمبر
بعض الناس يقولون أول هناك خطر على الهوية يعني هل يمكن أن نفقد هوية هناك كما حصل أو عقيدة أيضا كما حصل للأخ
سوف نأتي لها. أنا أقول يا أخي أول ما حصلت أحداث سبتمبر منع الابتعاث ليس من قبلنا من قبلهم قالوا ما نقبل ولا طالب. جلسوا 3 سنوات في خطاب من مدير الاف بي آي إلى بوش يقول له هذا خلط مدير الأمن القومي ومن رئيس جهاز الاستخبارات أن هذا غلط. أنا ما نستفيد شيء. أولا تعطلت جامعاتنا اقتصاديا. ثانيا أن قضية التأثير بالأفكار سوف نفقده ولذلك رامسفيلد يقول نحن لا نخوض 4 عسكرية فقط وإنما نخوض حرب تغيير أفكار
فكرية.
تغيير أفكار ليست فكرية ليست فكرية مناقشة لا تغيير أفكار. هذا أمر. فلذلك فتح الابتعاث مرة أخرى. لما فتح الابتعاث طبعا هم يخافون من قضية الإرهاب. الآن في أحداث لندن التي حصلت أمس وأول أمس، أول ما مسك من؟ طلاب العرب، هو الذي تحت المظلة
بالطبع،
هو الذي تحت المجهر، أي شيء يحصل سوف يرتاد العربي المسكين، حتى لو كان أكرمك الله خارج من خمارة سوف يؤتى به ليحقق به. إذن كما ذكر الدكتور هامي، أنا أحافظ على احترامي وعلى تقديري. لما أنت تأتي في السرة وتدخل إلى تلك البلاد ثم يقال لك لأنك سعودي تعال هنا تعال هنا تعال هنا، والناس تمشي من قدامك لأن جوازك أخضر، تعال اطلع من هنا.
إذلال،
هل أكثر من هذا الإذلال؟ إذلال أخي، أنا إذا أنا أرفض أن أذل نفسي يا أخي من أجل أعظم الأمور، أطأ رأسي من أجل ماذا؟ أي علم يوجد عندهم؟ ثم التخصصات التي نحتاجها محرمة علينا، لا يمكن ندخلها طلابنا. هل يمكن يفتحون في الفيزياء النووية؟ تحداك، لا يمكن. هل يمكن أن يكون أن يغوص في أعماق العلوم الحاسب الدقيقة؟ لا يمكن، وإنما هي تخصصات محدودة، وإلا الباقي يحجب عليهم. أنا أعطيك في قضية حتى المخرج، أنا أعرف وكالات سيارات عندنا في السعودية يحضرون عقدة الأجنبي مدراء، أعرف في إحدى الوكالات سبب لهم خسارة 6 ملايين في شهرين،
عجيب،
لأن جنسيته بريطاني، بينما الكفاءة من أبناء البلد من هم خير من
تستبعد.
يا أخي أحدهم لا يستطيع البقاء في البلد، يعيش في خارج تلك البلد ويرجع إليها حتى لا يفقد كأسه. إذن مثل هذا الأمر يا أخي، أنت الآن تعطي مخرج، تعطي قوة. بعدين في أمر مهم في قضية الابتعاث، لما الابن يذهب 18 لا تزوج لا مسؤولية لا شيء، فهو سوف يتخلف في قضية الدراسة. ليش ما وراء أحد من يطالبه خلص والراتب ماشي والجامعة والله يحييك إن شاء الله لو تقعد. أنا أعرف أحدهم تخرج بعد 18 سنة في دراسة جامعية في أمريكا، لكن لما يكون عندنا ما يمكن. صح يأخذ 7 سنين، ما أقول لك ما يأخذ 7 سنين، صح يقعد 7 سنين، لكن تجد أننا نطارده، لا يمكن نترك له مجال. فيا هنا يا هنا، فهو يقول أنا خان أخرج. يعني أنا أعرف طلاب يختارون الابتعاث، يقول نهرب من قيودكم، من تشديدكم، من شدتكم علينا في قضية الجامعات.
هل يا شيخ وليد خطر على الأمن القومي العربي والإسلامي من ابتعاث هؤلاء؟
بلا شك يا أخي، يا أخي الآن لما يذهب،
هل يمكن أن تتبدل ولاءاتهم مثلا؟
أعطيك له لما يذهب، أنت تعرف في حقبة السبعينيات الذين ابتعثوا رجعوا بماذا؟ رجعوا، الذي رجع بالهوية الماركسية، والذي رجع بالهوية الرأسمالية، والذي رجع بالهوية والهوية، وكتاباتهم موجودة.
لكن هناك أيضا ممن تأثر بهذه الأفكار موجود هنا، لم يبتعث أيضا.
أنا ما أقول لك لا، لكن أنا أقول لك تأثر ممن وفد إليه هذا الفكر فتلقاه من شيخه الذي علمه، لكن لما يبقى هنا يبقى مقموع، لكن لما يأتي من هناك يأتي ومعه تلك الشهادة، ثم تبوأ إلى آخره، فحصل ما حصل. يعني علي عبد الرازق أكبر مثال، لما ذهب في عهد محمد علي ثم ذهب إلى فرنسا التي كانت مستحلة مصر وتتقبل العدو الأول، ثم بعد ذلك يبتعث.
يعني أنت جئت على فكرة مهمة جدا، والكثير من مؤيد الابتعاث يطرقونها، وهي أن الابتعاث في السابق أو الابتعاث في مرحلة السبعينات كان هو الرائد في البلد، وهو الذي طور المنشآت والمؤسسات، وهو الذي قاد البلد إلى التطور. يعني أحد الكتاب في صحيفة الرياض يقول: لا أريد أن أطيل في شرح إيجابيات الابتعاث، ولا أظن أن هناك من أهل الرأي والحكمة يجادل في أهمية وحاجة الوطن له، والمتأمل يرى أن أبرز قيادات العمل في مؤسساتنا الحكومية والخاصة، في المؤسسات التعليمية والاقتصادية، هم ممن تعلم ودرس وتدرب في جامعات أو معاهد دولية. وهذا بالطبع لا يعني أن مؤسساتنا التعليمية والتدريبية لا يمكن أن تصل إلى مستوى متقدم مقارنة بغيرها، أو أننا يجب أن نركز على الابتعاث ونخفض اهتمامنا بمؤسساتنا المحلية، بل نحن نحتاج إلى الاثنين. يعني أيضا هناك، يعني إذا نحن قدرنا مؤسساتنا التعليمية، فليس من المعقول أن نترك المؤسسات المتقدمة في الخارج.
أنا ما أترك المؤسسات،
وهذا بالمناسبة يعني متوسط، لم يعني هو تحدث عن المخاطر وعن
أنا أقول يا أخي، أنا أقول لا أخالف بأن المبتعثين، لا نحن لا نقول الابتعاث كله سوء يا أخي. نحن الآن بإحصائية أعطاك إياها 92% من مساجد أمريكا بناها السعوديين،
الحمد لله.
يعني ما أقول لك هو سوء، ولا أقول لك أن المخرج، أنا أتكلم لك عبر يعني ما قبل المرحلة الجامعية.
يعني هذا ما بعد المرحلة
الجامعية، ما بعد المرحلة الجامعية أخف عندي، وفي تخصصات نحن نحتاج إليها. في مرحلة السبعينيات كنا نحتاج كل شيء، نحتاج كل تخصص، لكن الآن هل نحن نحتاج كل تخصص في الابتعاث؟ حتى في المرحلة المتقدمة في الدراسات العليا أنا لا أحتاج كل شيء، أنا أقنن القضية بعدين. يجب أن يكون عندي أولويات. لما مثلا الآن أنا أقول والله مضطر يعني جامعاتي ما تستقبل، ماذا أصنع بالطلاب؟ فمضطر نبتعث، تعال طيب اجعلنا نبتعث بالتدريج إلينا نبتعث. يعني يجب أن يكون هناك يعني من الحلول، أرى أن تكون هناك وزارة مستقلة تعنى بشؤون المبتعثين. يا أخي 40,000 يا أخي، أليس لهم حق أن يكون هناك من يوليهم العناية؟ الاهتمام بالملحقيات، أن تقوم بواجبها الملقي على عاتقها في المحافظة على هوية الطالب ودينه وخلقه ووطنيته، هذا أمر مهم. أيضا من الأمور المهمة أن لا أفتح له الباب أنه والله بس جيب لي قبول وتأشيرة وأنا على طول والله أنا أطلعك وتمشي وتذهب إلى تلك البلدان، لا. وإنما أقول أن القضية تدرج، يجب أن يكون آخر ما يكون ما يعيق عملية وصول الطالب. طيب مثلا أنا لما أفتح باب القبول في البلدان القريبة من بلدي، طيب إذا كنت مضطر إلى الابتعاث ما قبل المرحلة ما بعد المرحلة الثانوية وقبل مرحلة الماجستير والدكتوراه، أن أبتعث إلى البلدان القريبة، إلى البلدان التي أقرب إلى طبيعتي، إلى أقرب إلى حضارتي. يعني ما أجي أنا أزوج.
أنت انتقدت الآن الذين ابتعثوا إلى البحرين والذين ابتعثوا إلى الأردن.
أنا أقول إذا اضطررت، إذا اضطررت فالاضطرار واضح، يعني معناه أنا مضطر سوف أحل ما هو ممنوع. فأنا إذا اضطررت مثلا أن أقول والله أنا ماذا أصنع بالطلاب الآن أمامي مشكلة، هو القضية زي ما قال الدكتور عوض هي قضية أزمة لم يفكر، افتح الابتعاث وبس وفكنا من هالأزمة، لأن الصحافة قالوا والله الطلاب راحوا وما لقوا ولا سووا ولا فعلوا.
طيب يا شيخ وليد، هم قاموا أيضا بعمل جميل جدا وهو تهيئة المبتعثين.
يعني أنا ما أترك هذا أمر مستقل، يعني هذا بعد الصيحات.
لا هذا ليس أمر مستقل، يعني هم وضعوا هذه الاستراتيجية.
أنا سوف نأتي
أن فتح
أنا يعني عندي رسائل خاصة للمبتعثين.
يعني هذا أنا أنزلته من موقع وزارة التعليم العالي، تنبيه عام للمبتعثين الأمريكا تهيئة.
ما أنا ما أقول لك
فيها ندوات واستشارات.
كل هذا الآن بعد ماذا؟ بعد صيحات النذير. ولكن نحن نطالب بالأكثر. الآن ما الفائدة؟ يعني الآن عندك ربع مليار ضع هباء منثورا. من المحاسب عليه؟ ربع مليار ميزانية أكثر من 5 كليات برواتبها وتطويرها، ربع مليار دولار يعني مليار ونصف ريال سعودي. طيب من المسؤول عن هذا؟ بعدين أين سوف يذهبون هؤلاء الألفين؟ بيرجعوا ما لهم قبول للجامعات. نفس المشكلة رجعت إلي من قبل. أنا أقول يا أخي القضية هي قضية ترشيد، قضية أنه ما قبل المرحلة الجامعية، هل وزارة التعليم العالي هل هي درست قضية الابتعاث وعندها خطط قبل أن تطرحه للناس بمثل هذا الباب؟ هل يوجد الدراسات والاحتياجات بمثل هذا الباب؟ هل هي توافقت مع الخطط التنموية للبلد؟ يا أخي قضية الهوية.
طيب وابتعاث الطالبات يعني لم يكن أخطر أيضا؟
أنا أقول لك هذا أمر ممنوع. أنا أتكلم لك الآن عن قضية الهوية الآن. الهوية السعودية، الهوية التي تميز بها هذا الشاب، يجب ألا تنسلخ من بأدنى أمر يا أخي. لما الآن يقول لك هذا شاهد عيان واسمه طرحه لك، يعني ليس مخبأ ويعرف هذا الرجل وذكرت الصحافة وأحجب، يعني لا أحب أن أقول لك أن مجموعة من أبناء الخليج تنصروا عن طريق ماذا؟ كيف يكون مثل هذا الأمر؟ هل يعقل في إنسان يؤمن أن لا إله إلا الله ثم يأتي يقول
هل أبناء المملكة الذين درسوا التوحيد ورضعوه منذ أن كانوا يعني أطفالا صغارا، هل هم بهذه الهشاشة التي يتعرضون إلى مجرد 6 شهور أو 4 سنوات يتعرضون فيها إلى؟
ليست قضية هشاشة يا أخي، القضية قضية ثبات، هي قضية قلوب. يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. عندك هنا الآن أناس تنكروا لدينهم ويكتبون في صحفنا يا أخي.
صحيح.
إذا قضية ليست القضية هي قضية من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني أمثال بلعام بن بعورة موجودين كثر أغرتهم الدنيا. فأنا أقول القضية يا أخي قضية الهوية يجب أن أحافظ عليها. هو في جامعاتنا في محضن، فكانك تريد أن تقاطعني.
مشاركنا الدكتور أحمد العمير الاستشاري بمدينة الملك فهد الطبية، حياك الله دكتور أحمد.
حياكم الله، الله يبارك فيك. أنا أحييك وأحيي فضيلة الشيخ دكتور وليد، وأسأل الله أن ينفع برنامجكم المبارك هذا. امتدادا للنقطة الأخيرة اللي أثرتها مع فضيلة الدكتور، أنا الحقيقة أعيد تأكيد على ما أشار إليه الدكتور أن الـ نحن جميعا متفقين بالحاجة إلى الابتعاث، ويعني احتياجات التنمية لا تقفى في أي بلد، يعني السعودية كما تعلمون جميعا تمر مرحلة تنموية ضخمة وهي في حاجة إلى التوسع في الابتعاث.
جيد.
ولكن الملفت للنظر في القضية أن الابتعاث مر في البلد في مرحلة زمنية معينة ثم تناقص وتضاءل ثم عاد بتوسع ضخم يعني ملفت للأنظار الجميع.
نعم.
السؤال أنه قد نكون اكتشفنا أن مؤسستنا مؤسسة التعليم العالي لدينا محدودة وقليلة وغير كافية لتخريج الاحتياجات العالية من المؤهلين، ولذلك احتجنا إلى الابتعاث. لكن أنا في تقديري المطلوب أن يكون هنالك خطة واضحة يعرف فيها الجميع أن لهذه الفترة الزمنية القادمة، ولتكن 10 سنوات 20 سنة 50 سنة قادمة، أنه سنكون مضطرين لابتعاث شبابنا لأن يعودوا بمثل هذه التخصصات. وأنا يعني أنا ممن استفدت من مثل برامج هذا الابتعاث، ومسافرنا للتخصص الطبي وتغيرنا من كثير من أبناء هذا الوطن في تخصصات أخرى متعددة. وأنا بتقديري أن الابتعاث لا يخلو من مكاسب وفوائد بالنسبة لنا جميعا، لأنه السفر بحد ذاته، صقل الشخصية، الاحتكاك مثل هذه المواقع، ولكن هي الحرص على أبنائنا وشبابنا أنا في تقديري هو يخص المرحلة العمرية التي يبتعث فيها الطالب. فما ما بعد المرحلة الثانوية هي مرحلة حرجة، وأنا أتفق مع الدكتور في هذه القضية. أما ما بعد المرحلة الجامعية للتخصصات المتقدمة فليست مجال نقاش. لكن أذنت لي، أنا الحقيقة أريد أن أعيد التأكيد على الطرح اللي طرحه الدكتور سامي الحصين، وأريد أن أعيد أو أشير إلى دراسة تم تغطيتها في أحد الصحف المحلية، وهي دراسة أجراها مجموعة من المهتمين والمتابعين لقضايا شبابنا المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الدراسة أجريت بالتعاون مع أحد المراكز البحثية الأمريكية المستقلة، وأرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ما يقرب من 3000 طالب أو تزيد. وإن كان الاستجابة كانت محدودة، إلا أن النتائج الحقيقة ملفتة للنظر. أنا أقول، أنا أيضا أتفق مع الدكتور سامي وما أشار له أيضا الدكتور وليد، أنه ينبغي أن نتوقف عن مجرد يعني تكرار شيء من المعلومات أو الانطباعات اللي نسمعها هنا وهناك، وأن نقف على دراسات محددة تقيس الأزمة والمشكلة اللي واجهها طلابنا. وأن أنا
يعني دكتور أحمد، حسب القائمة التي موجودة بموقع وزارة التعليم العالي، 22,407 طلاب ابتعثوا لأمريكا فقط، والبقية من 40,000 يعني 20,000 أيضا ابتعثوا إلى بقية البلدان.
وهذه هي النقطة المهمة في الكريم، أن وزارة التعليم العالي، طبعا أنا أحد المتصلين كان أظن الأخ أبو إبراهيم كان قلل من قيمة الجامعات الأمريكية والمراكز البحثية الأمريكية. أنا الحقيقة لا أتفق معه في هذه القضية. أنا في تقديري أن أتفق مع وزارة التعليم العالي في أنها تخصص النسبة الأكبر للجامعات الأمريكية، ونحن لسنا لوحدنا في هذه القضية. كثير من الدول بما فيها الدول الآسيوية، بعض الدول الأوروبية، تبعث طلابها إلى الجامعات الأمريكية لأنها متميزة. ولكن هي نقطة ليس في زيادة نسبة عدد طلابنا المبتعثين لأمريكا، القضية هي فيما يواجهه طلابنا في أمريكا. السؤال، لماذا نستمر في قبول وتحمل مثل هذه المعاناة التي واجهها طلابنا في أمريكا؟ الأمر غير مقبول. فقط إن سمحت لي أنا أشير إلى ثلاثة نتائج من هذه الدراسة التي
أرسلت
لهؤلاء الطلاب. رغم أن الاستجابة محدودة في كغيرها من الاستبانات، لكنها هي تعطي مؤشر للمعاناة اللي واجهها طلاب.
بس يا ليت يكون بشكل سريع
جدا. النقطة الأولى، أنه ما يقرب من 85% من طلابنا الذين يعني أجرت عليهم هذه الدراسة، وهم يعني يمثلون في تقديري عن غيرهم، يقولون أنه احتاجوا لما يقرب أكثر من 4 أشهر للحصول على الفيزا. 85% من طلابنا. هذه الدراسة من خلال هذا المركز عبر السفارة الأمريكية الموجودة في السعودية خرجت إلى أن هذه المدة الزمنية تمثل 9 أضعاف ما يحتاجه أي طالب مبتعث من بقية الدول العربية، بما فيها الدول الخليجية، بما فيها بعض الدول الأخرى. السؤال، لماذا؟ الأمر الآخر، نقطة مهمة اللي أشار لها دكتور وليد، أنه الطالب المبتعث السعودي طبعا هو يحتاج 4 سنوات 5 سنوات، هو يحتاج أن يجدد هذه الفيزا، وقد يرفض هذا التجديد ويخسر دراسته ويقطعها ويضطر يذهب لبلد آخر. النقطة الأخرى، أنه 70% من هؤلاء المبتعثين يتحدثون عن المعاناة اللي موجودة في المطارات وساعات الانتظار الطويلة مع عوائلهم إن كانوا متزوجين، مع رغم اكتمال الأوراق الرسمية والثبوتية المطلوبة منهم، وأنهم خرجوا بأوراق مقبولة من السفارة الأمريكية في السعودية. النقطة أيضا الأهم من في تقديري، أنه ما يقرب من 80% من هؤلاء الطلاب الذين استجابوا للدراسة حددوا أنهم يشعرون بدرجة من الخوف والحيطة الزائدة
من أنظمة الهجرة والقوانين الأمريكية الانتقائية المسلطة على الطلاب السعوديين المبتعثين. السؤال لماذا يستمر مثل هذا الأمر؟ لماذا نقبل؟ طبعا هنالك حقوق يتمتع بها أي شخص يدخل الأراضي الأمريكية. لماذا نقبل أن لا نتحصل على هذه الحقوق؟ لماذا نقبل أن نتحصل على الحماية القانونية الذي يقبل التي يعني يحظى بها أي شخص يدخل هذه الأراضي؟ لماذا هذا التميز أو هذا الانتقاء في معاملة
أسئلة مشروعة ومهمة في نفس الوقت. شكرا لك دكتور أحمد على هذه المشاركة الرائعة. شكرا لك. معنا أبو حسن، تفضل أبو حسن.
أيوة.
هذا آخر اتصال وأرجو أن تكون يعني اتصالك سريع جدا، تفضل.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بمشاهدي. أنا أول شيء عندي تعليق بسيط بس على المخرج، يا ريت لو يحط رقم الهاتف مباشرة يعني طولة الحلقة يعني.
طيب هذا نحول للمهندس.
أيوة. والدكتور يعني أنا في أحد له أنه كان بينتقد الناس المبتعثين إلى الخارج بالعلم أنهم استوردوا العلم من المسلمين أو من عندنا نحن العرب أساسا. معاي كيف؟
طيب.
يعني في مقولة يقول لك ليس الفتى من قال هذا أبي ولكن الفتى من قال ها أنا ذا.
صحيح.
يعني تكرير المسألة هذه بسمعها كثير. يعني أخوان المسلمين يعني لو أخذوا العلم
لا
يعني
من 700
سنة الآن 1000 سنة تتمر يعني في الأعوام هذه 1000 سنة. يعني لو لاحظت أنت التكنولوجيا الغربية صنعوا الطائرات والسيارات.
أبو حسن نقطتك واضحة وسيجيب عنها الشيخ. هل هناك طفرة؟ هل هناك سؤال آخر؟
يعني يكون في استراتيجية أن يعني بينشأوا مثلا دحين بينشأوا جامعات عشان نوصل إلى مرحلة تصنيع كذا أو نعمل تكنولوجيا أو نوصل إلى مرحلة في الطب إلى كذا. عرفت كيف معي؟ طيب.
أشكرك على اتصالك الجميل والرائع وذكرت نقطة مهمة سنجيب عنها بإذن الله. شيخ وليد دعنا نجيب على أبو حسن.
أنت تقول أنا أقول
أنت تقول كنا وكنا وهو لا يقول لابد أن نكون
نحن نحن نؤصل نحن نقول أن القضية أننا مع الابتعاث لأننا نرفضه. هذا الذي بس لعل الأخ يمكن سمع جزء من كلامي ولا يسمع كله.
طيب.
فأنا لما استشهدت بالماضي لأبين أننا نحن أمة الابتعاث استقبالا وتصديرا والرحلة إلى آخره.
وما زلنا
ولن نزال. وهذا الذي أصل أنا أريد أن أصل بس ألخص. طيب. لأن يظهر بقي ثواني وليس دقائق. أن من فضل الله تعالى بدون تواطؤ أن جميع المتصلين اتفقوا على أن الابتعاث قد بعد المرحلة الثانوية أنه غير صحيح. وأن الابتعاث إلى أمريكا بالذات أنه يحتاج إلى نقطة استفهام ويجب أن يعاد النظر فيه لما يلاقيه الطلاب مع احتياجنا إلى ما عندهم من العلم. إلا يجب أن يكون هناك أمر آخر في التنسيق الرسمي والتنسيق السياسي في محافظة.
طيب. ما البديل؟
أنا أقول البديل يعني إذا وجدت دول أخرى تقوم بتلك التخصصات وإلا يجب أن يكون المستوى الرسمي أن يضغط على المستوى الرسمي هناك في تذليل الصعوبات ثم ألا يفتح الباب على مصراعيه في جميع الجامعات. يختص جامعات معينة أمريكية تعنى بطلابنا وممكن أن يهيئ لهم مساكن ويهيئ لهم أمور المبالغ كثيرة التي تدفع عليهم. أنا أريد يا أخي الكريم في نهاية هذه الحلقة أن أوجه رسائل المبتعث. نحن لا نشكك في قدرتك ولا همتك ولا أمانتك ولا نجابتك وإنما نحن نحافظ عليك أنت منا ونحن منك. الأمر الثاني احرص على أنها الدراسة في وقتها إذا اضطررت إلى الابتعاث بحيث أنك تكون طالب نجيب في جميع الأمور. قوة التحصيل ويجب أن ترجع وأنت أخذت من القوم ما ليس عندنا ولا تأتينا بما عندنا فنحن لسنا بحاجة بما عندنا وإنما نريد الفريد. الهدف الأعظم قبل الأدنى. احرص على أن تكون مبرز وأن تعطي وأن تعكس وأن تعلم أنك سفير لأمتك ولهويتك ولوطنك ولبلدك السعودية فتكون على خير مثال. استغلال الوقت واعلم أن الابتعاث جزء من حياتك وتجربة تمر بها.
شيخ وليد الآن 40,000 ابتعثوا، كيف نقلل من حجم المشاكل التي ستصدر عن مثل هذا القرار؟
الاهتمام بالدورات يا أخي التي ذكرتها وزارة التعليم العالي وصقلها ويجب أن توسع من أسابيع إلى شهور ويجب أن يعطى فيها طالب شهادة. إذا لم ينجح لا يمكن أن يكون ذلك. فتح باب القبول في الجامعات بمعنى لماذا يا أخي أنا لا أفتح باب الدراسة عن بعد وأعطي مكافأة عليه؟
صحيح.
لا أعطي 1000 ريال جدا. مثلا إنما أعطيه 400 ريال أقلل المكافأة له لكن أنا أربطه. ألم يكن جملة من قضاتنا ومدرسينا وأطبائنا وجملة منهم لا أتكلم عن الأطباء في تخصص الطب وإنما درسوا دراسات أخرى ألم يكونوا منتسبين؟ يعني ما يحضر أبدا. صحيح. وأصبح يا أخي نجيب
واخذ شهادة الماجستير.
بل التعليم عن بعد الان اصبح
اصبح يعني وسيلة عالمية,
وسيلة عالمية ومنتشر أيوة. جدا في جامعة
المتقدمة. انظر يا اخي الى قضية اليابان, تعلم ان كبار مدراء الشركات في اليابان لا يتكلمون اللغة الانجليزية. اليابان لما بتعثت اول 10 من طلابها الى امريكا وحاولت امريكا ان تسيطر عليهم وتغير افكارهم وجو بصورة غربية لا تليق, ماذا صنع بهم اليابانيون؟ اعدموهم في الساحة الكبرى. لماذا؟ لأنهم غيروا أفكارهم ثم ابتعثوا الآخرين فرجعوا محافظين على هويتهم. أنا لا أطالب بالإعدام, لكن أنا أطالب, أنا أقول أن يجب أن يعلم الطالب أنه ذهب لينمي أمة, أمة جذورها في الأرض ثابتة.
طيب شيخ, في آخر, دقيقة في آخر دقيقة, ما دور أولياء الطلاب المبتعثين والطالبات؟
أنا أقول الرسالة وصلت عن طريق الأخت سميرة, هذا دورها, الأم الرؤوم التي تشفق على ولدها وتخاف. وأنا أذكر الآباء بأنه يذكر إسماعيل المهندس وحميدان التركي والحسين, لا حسين الحمد لله, والريس بقضايا تافهة لا يمكن أن يستسيغها العقل فضلا ولم يثبت منها شيء.
وهل للمراكز الإسلامية هناك دور ملحوظ؟
أنا أنصح يا أخي بأن تعود اللحمة للمراكز الإسلامية وأن يعود الطالب قوي يحمل. اتحاد الطلابات الطلاب السعوديين كان نموذج, يجب أن يرجع على قوته وعلى متانته. يجب على السفارات السعودية أن تقوم بواجبها في النهوض بمثل هذا الأمر.
الحديث معك لا ينقضي والمخرج يلح علي أن الوقت انتهى. شكرا لك شيخ وليد على هذا العطاء الجميل والجيد, وقد أضعت فعلا بعض المناطق المظلمة في هذا الموضوع. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم كواشف, وأذكركم أن البرنامج سيعاد يوم الخميس غدا بإذن الله الساعة 12:30 ظهرا, وسيعاد أيضا ليلة الجمعة في الساعة 2 صباحا. شكرا لكم, طبتم وطابت أوقاتكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كواشف تكشف الأسرار تجلي ما به نحتاط.